أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف إلا أن لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. هذه جملة من الأحاديث التي فيها ما يحرم في الإحرام من الثياب وما يحل، وفصلنا في الحديث السابق شيئا من هذا، فقلنا اللبس في الإحرام إما للرجال وإما للنساء. الرجال المحرم عليهم في الرأس وفي البدن. في الرأس ما يغطي به رأسه من غطاء رأس معتاد أو غير معتاد، طالما أنه لبسه ليغطي رأسه، فلبس عمامة، لبس قلم سوط طائية، لبس شيء على رأسه ما كان ملبوسا يلبس على الرأس أو نحوه، يبقى على ذلك لا يجوز له في الإحرام أن يلبس. فإذا نسي فلبس يلزمه شيء ما لهش حاجة يلبسه، لكن إذا تعمد ذلك أي هنا ناسي ولبس وبعد ذلك اكتشف أنه ناسي تخليني وكمل به، يبقى هنا الآن متعمد يبقى يلزمه الفدية أنه ترفه باللباس، لبس شيئا يترفه بمثله، ليس له أن يلبسه في الإحرام، يبقى عليه الفدية اللي في ذلك من صيام أو صدقة أو نسك، عليه في ذلك هذه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب إذا كان شيء استتر الرأس به لحاجة من الحاجات، هل يلزم الفدية فيه؟ ننظر إيه هذه الحاجة، شايل صحن على دماغه مثلا في طعام وفي شيء الأفة، شايل حاجة على راسه لما تتشلشل كده، لا شيء معلوش حاجة إنه الآن شايل هذا الشيء، ما هوش لابس هذا الشيء، لكن أخذ الصحن فاضي وقلب وحطه على دماغه هيئة الطائية يقي رأسه من الشمس، يبقى الآن هذا كهيئة اللباس للعمامة، العمامة من قماش ولا صحن من ألومنيوم مثلا، يبقى هنا لكن هي هيئة اللبس، يبقى على ذلك يلزمه أنه يشيل هذا الشيء، طالما تعمد أنه يضعه كهيئة الطائية أو الإمامة يبقى عليه الفدية في ذلك. لو انه دخل تحت الدش استحمى، الدش نازل مغطي الميه راسه، لا شيء عليه، هذا لا يستخدم الا كده. طب لو انه غطس في الميه، ميه غطته كله على بعضه، لا شيء عليه، يجوز له ذلك. هذه اشياء معتاده، انه ينغمس في الماء، انه يستحمى بالماء، لا شيء عليه في ذلك. لو انه نام على مخده وهو اثناء النوم الغطا جاء على دماغه او كذا، ما عليهوش حاجه، لم يتعمد، هذا نائم لم ينتبه لذلك، إذا انتبه لزمه أن يزيل ما غطى به رأسه. يمكن يحدث أحيانا في أثناء الحج يبقى المحرم في منى، في عرفات، في أماكن هناك تبقى مليانة ناموس فظيع، ناموس فظيع جدا، في عرفات بالذات، في عرفات بالذات أماكن تلاقي مليانة ناموس، تلاقي اللي ينام يبقى الناموس عمال يقرص في ايديه وفي رجليه، يقوم مغطي رأسه، لا خد بالك إلا رأس، ما تغطي، غطي، لو إن غطيت وشك بمنديل أقول لك لا تغطي رأسك، ما يدس لك هذا الشيء، فتلاقي كثير من الحجاج ما ياخدش بقى مع قطر الناموس في المنطقة اللي يكونوا فيها، فيقوم ما ينتبهش، يروح مغطي راسه، يقول له لا، لا يجوز لك انك تغطي راسه، لكن لو فرضنا انه نام وما حسش، حصل لا شيء، فرضنا انه نايم معذور اذا كان نائما اغاب عقله بالنوم، فلا شيء عليه في ذلك. في غير الراس، هنا يقول لنا العلماء انه لا يجوز له لبس ايه؟ المخيط، بل يلبس الشيء المفصل على قدر البدن أو حتى على قدر عضو من أعضاء البدن، يعني مفصل جوانتي لبسه في إيده، الرجل تنفصل قدر، ليس له ذلك، ليس له ذلك. لكن الرداء بتاعه طويل وهو حطه على كتافه مغطي إيديه، معلوش حاجة، معلوش حاجة. يبقى هنا فرق بين الرداء دي على إيديه وبين أنه فصل أو لبس جوانتي على إيده. لو ان المحرم لبس القميص الأفطان يبقى هنا يجوز له لبس القميص، ما يجوز له اذا تعمد عليه الفديه، لا ما يلبسوش ولا غيره، هو مسك القميص بس عايز يعدله، بيكوي الأفطان بتاعه زي ما البعض يغسل هدومه وبعدين عايز يكويه فبيقلبه، راح مدخل ايديه في الكمام وساحب الكمام، الان بقى لابس ولا مش لابس؟ هو إن كان هيئة كأنه، لكن هو ما بيلبس، ده هو بيعدل وبيتعدلش إلا كده، يبقى هنا لا شيء يعني إنه دخل إيديه في كمام القميص عشان يعدله أو عشان يقلبه، لا شيء. بيدور على حاجة جوه القميص وقع في إيد القميص وهو مش لابس، هو بره حط إيده جوه لغاية آخر الكم، لا شيء عليه في ذلك، يبقى هنا الممنوع اللبس. يحرم عليه لبس القفازين الجوانتيات يعني، ولبس الخف أيضا يحرم عليه لبس الخف. الخف اللي هو الحذاء أبو رقبة، الحذاء الطويل كلكم عارفينه زي ما في الصورة كده، نوع من الخف الشيك قوي يعني، مش كانش الصحابة ما بيلبسوا خفاف، ما كانتش بالشياكة، لا ده اللي موجود الآن هذا الشيء، لكن الصحابة كان يلبس على هذه الأي النعل بتاعه يكون من جلد ولا من حادة، وبقيته خروق، بقيته خروق لغاية فوق، ده لبسه سهل وسهل ان هو ينزعه، لكن اللي كان يلبسه الصحابة على ما يلف ويلف القماش حوالين رجليه عشان صعب جدا، فجاءت الرخصة للجميع، رحمة ربنا واسعة، لما تيجي الرخصة ما بتخصش حتى لدول ودول، لا الرخصة تأتي في الشيء ويكون معللا بعلة، العلة مش بالحكمة، لو بالحكمة هيتعقب الناس، ولكن كل علة وراها حكمة، ولكن التعليل بيكون بالعلة نفسها، فيقوم يقول لك إذا كنت لابس خفا وأنت على وضوء امسح على الخف، ليه؟ لك للتيسير، عشان على ما تفك الخف وتفضل تلف تلف وتعمل وبعدين ترجع تلبسه تاني صعب عليك. الآن حاجة زي كده هيلبسها إذا كان بقى فيها سوستة أسهل وأسهل فيها، بقول لك لكن الرخصة ردت من ربنا سبحانه وتعالى في اللي سهل أو في اللي صعب، إلا هتقعد تقلعه ساعة وتلبسه في ساعتين زي اللي هتقلعه في ثانية، ده اسمه خف مغطي. يبقى هنا التعليل بكونه خفا، بكونه خف، كان الخف في الماضي صعبا جدا في لبسه وهو نزعه، والآن صار سهلا جدا، ما هو التعليل كده ده في هذا الشيء، فده رخصة ورحمة بالجميع. زي التعليل بأنك تقصر الصلاة في السفر لكونه سفر، لكونه سفر، يبقى أنت مسافر، كان زمان السفر يقول لنا بيسمه السفر قطعة من العذاب، وكثير من الناس يسافر يقول لك ما حسيتش بهذا السفر، فسحت ورجعت كان متعة السفر، صحيح في الزمن الماضي كان شيء قاسي جدا حتى يسمى قطعة من العذاب والمسافر على قلب، ولكن مع ذلك لما جاءت الرخصة في القصر من الصلاة للمسافر، سفرك سهل سفرك صعب للمسافر، الصيام في أنك تفطر علل بأنه إذا كان مسافرا، لو أنها عللت بالمشقة، ما هي الحكمة اللي من وراها؟ المشقة، إن في مشقة المسافر، في مشقة عليه في السفر، طيب إذا كان ما فيش مشقة هنا قال لك لا، ده صارت العلة مش للمشقة، العلة من أجل السفر، وليه السفر اشمعنى؟ لأن السفر فيه مشقة، سواء بقى فيه مشقة ما فيش مشقة، الحكم معلل بهذه العلة التي هي السفر، إذا كنت مسافرا سفرا سهلا سفرا صعبا اقصر من الصلاة، سفرا سهلا صعبا يجوز لك أنك تفطر في نهار رمضان ويجوز أن أنت تظل صائما. يبقى على ذلك التعليل بأن هذا خف لا يجوز لك أنك تلبس الخف وأنت محرم. الخف ما كان مثله، إذا كان خف من قماش زي اللي أنت شايفه قدامك ده، خف من قماش يلبسه هنا وصل غاية هنا اسمه خف، هنا الكعب، الكعب إذا كان جاوز الكعبين وصل لهنا وصل هنا وصل هنا، هنا اسمه خف، إذا كان دون الكعبين هنا الكعب اللي هو العظمة اللي في رجل الإنسان، عظمتين في الساق هذا مكان الكعب، إنما الجزء ده اسمه إيه؟ ده العقب، ده اسمه العقب، وكثير من الناس يجهل الفرق بين العقب والكعب، كله يسمي، حتى احنا في كلامنا العادي لما نتكلم يقول لك مسمار دخل في كعب رجلي، نقصد هنا نقصد العقب، ده كلام العرفي لكنه في اللغه كان غلط. الكعب الرجل ده كعب الرجل، كعب الرجل العظمه دي اسمها كعب الرجل. يبقى هنا اذا كان الانسان لابس الخف السور بتاعه جاوز كعب الرجل وغطاها هنا لغايه هنا اسمه خف، نزل تحت هنا اسمه النعل. لكن ما يستحبش ان يكون في سور، لانه ممكن السور يكون قصير طويل، يشوفك انسان لابس بسور قصير هو يحط سور طويل يفتكر ما فيهاش حاجه، لا داعي لهذا الشيء. لكن لو لبسه ما فيش حاجه، لو لبس المداس والخف المقطوع اسفل من الكعبين، لو انه جاب خف زي الاولاني ده وراح جاي قطعه من هنا بحيث يبقى دون الكعبين بقى على هذا المنظر، يبقى هنا يجوز له ان يلبسه. المهم ما يكونش انا حاجات غاليه وانا مش حاجه رخيصه نحطها في الصوره فحطينا الحاجات الغاليه دي. طيب اذا كان لابس على هذه الهيئه فهنا خف مقطوع مش واصل مش معدي الكعبين يدوز له ان يلبسه، وان كان الافضل لا داعي، لا داعي لانه هتلبس صور قصير غيرك قد يقتدي بك ويلبس صور الحذاء بكله وصور حاجه زي كده صندل زي ده، من هنا ما اسمهش خف، ما اسمهش خف. واحيانا في عرف الناس يسمي الحاجه خف ما تكونش خف، كثير من الناس يسمي حاجه زي دي خف باللغه الدارجه، الناس يقول لابس خف ويسمي ده مش خف ولا غير، هذا ايه؟ نعل، هذا نعل ملوش صور او صوره مكعوب محطوط جواه ودايس عليه برجلك، لابس شبشب زي ده كده مثلا هذا برضو نعل اسمه. كل حاجه من غير صور او صور واطي دون الكعبين تسمى بالنعل، يجوز لبسها في الاحرام. سواء شوف ده هتلاقيه متخيط من هنا، متخيط ما فيهاش حاجه يكون متخيط، لا شيء فيه. بعض الجهل ممكن يعترض عليك وانت لابس، وكثير من الحجاج تلاقيهم ما مش عارفين احكام بس فالح يتكلم وخلاص، فيجي يقول لك يا شيخ انت لابس حرام عليك اللي انت لابسه ده حرام. والله مره واحد وانا في المطار بيقول لي هذا الشيء، يا شيخ حرام عليك لابس البتاع متخيط. اقول له ايه الجاهل، اقول له هو ده انا وقت كده، ويقولها بيه سبته، لانه بيقولها بي يعني بي يعني فاهم نفسه انه على علم، ويعني انت وصل لك الجهل للدرجه دي تلبس حذاء زي ده ومتخيط من نعل. اقول له ايه بس، المهم البعض الناس يبقى جاهل ويظن نفسه على علم، فهنا احذر من ده، ما تتكلمش الا في اللي تعرفه، ما تنكرش حاجه انت ما تعرفها. هناك العلماء كتير قوي وخاصه في مناسك الحج، اعلم ناس في الدنيا بمناسك الحج هم اهل مكه، اعلم بشعابها، هم اعلم الناس، كل سنه حج وكل سنه يفتي وكل سنه حاجات جديده تجد، هتلاقي في الحرم مليان مشايخ علماء تسالهم عن المناسك، ده حلال ده حرام، اعمل كذا اعمل كذا، مالكش عذر تقول كنت جاهلا. وانت هناك وكل العلماء دول مليان الحرم كراسي، كل كرسي عليه عالم من العلماء يجيب الناس جزاهم الله خيرا، فهنا مالكش عذر، حتى حاطين تليفونات هناك مجانيه، تاخد تليفون وانت في الحرم وتسال ويرد عليك المشايخ هناك. فكونك تعمل حاجه لا كنت اجهل، لا انت متعمد هذا الشيء، لان تيسير العلم سهل وانت هناك خاصه في هذه المناسك. طيب لو لف العمامة على وسطه، العمامة الكور بتاع العمامة ده اسمه يسمى بالكور، كور العمامة اللي اللفة بتاعة العمامة اللي تلف فك العمامة وراح جاي متحزن بها على وسطه، الآن اسمها عمامة ما اسمهاش حزام الآن على وسطه. يبقى هنا العمامة عمامة تعم الرأس، وانت لابسها على رأسك اسمها عمامة، خلعتها من على رأسك لفتها على وسطك وانت احتبيت بها وانت جالس لا شيء عليك، لكن هو لبسها على الرأس هذا اللي ممنوع فيه. إذا كان للرجل عذر في اللبس، معذور احتاج انه يلبس، جاله نزلة برد بقى عمال يترعش ولازم يلبس بلوفر ويلبس، معذور هيعمل ايه؟ يلبس، ولكن عليه الفتي، عليه أن هو يفتي لقوله سبحانه وتعالى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما تنساش هذه الفدية التي ذكرها الله عز وجل، ففدية من صيام، صوم كم يوم؟ ثلاث أيام، من صيام ثلاث أيام، أو صدقة يتصدق بثلاث آصع، ثلاث آصع هي صفحة السمنة الاثنين كيلو دي ملوها من إيه؟ من طعام، من طعام، يبقى ثلاث أصع يوزعوا على كام؟ على ستة مساكين، ثلاث أصع على ستة مساكين، يبقى هنا حيطعم ستة مساكين بما يشبعهم بقدر الثلاث الأصع، أو نسك، أو نسك، نسك يعني يذبح شاة ببديل الفدية اللي في ذلك، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا لم يجد النعلين جاز أن يلبس الخفين، إذا فقط النعلين، وخاصة إذا كان دخل في مناسك وراح منها راح عرفة وتعذر، وإن كان الآن ما يعني كلمة تعذر دي صعبة تكون، في منها مليان في الطريق بتلاقي كثير بيبيعوا الأحذية وبيبيعوا كل حاجة في الطريق، كل حد بيبيع، فيصعب إلا أن يكون إنسان بقى معه شمال أنه يشتري النعل بقى له عذر. إذا لم يجد نعلين لبس الخفين. وبعض أهل العلم يرى كالشافعي رحمة الله عليه أنه يقطع الخفين أسفل من الكعبين، وبعض أهل العلم زي إمام أحمد رحمه الله يرى أنه لا، يلبس النعلين أو الخفين على ما هما. هذا القول من إمام أحمد هو الأصح بالنظر للدليل، وقول الشافعي الأحوط في ذلك. الشافعي رأى أنه في حديث ابن عباس قال يلبس الخفين، حديث ابن عمر قيد قالوا نحمل المطلق على المقيد، المقيد اللي في حديث ابن عمر قالوا وليقطعهما، والتاني أطلق ليلبسهما يلبس الخفين وليقطعهما، فأخذ بالاحتياط في ذلك. الإمام أحمد نظر نظرة أخرى، وهو إن حديث ابن عمر كان في المدينة، وكان إذا قيل للناس هذا شيء كان لسه رخصة ما جاتش، فلما راحوا عرفات نزلت الرخصة في أنه يجوز لبس هذا الخف زي ما يجوز لبس السراويل، يبقى على ذلك نزلت الرخصة فعمت بعد ذلك. فهذا القول الثاني أقرب. ذكرنا الرجل، المرأة يحرم على المرأة اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إحرامها يتعلق بشيء إنه هو الوجه والكفين، الوجه والكفين، يبقى لا تنتقب المرأة، لا تنتقب يعني لا تلبس الخرقة المفصلة على قدر الوجه اللي تشد على الوجه، فالنقاب يطلق على الخرقة اللي بتيجي من تحت محجر العين لغاية الخلف وتيجي من تحت الدقن تبقى مشدودة على الوجه، يبقى هذا النقاب. فقال لا تنتقب. الحديث له منطوق، لا تنتقب المرأة المحرمة. المحرمة يا ترى قال المحرمة هنا تنتقب المرأة المحرم، ولا قال لا تنتقب المرأة عموما المحرمة؟ فإذا قال لا تنتقب المرأة المحرمة مفهوم المخالفة معناه غير المحرمة ممكن تنتقب ولا ما تنتقبش، تنتقب غير المحرمة تنتقب، يبقى اللي يجي يلغي الحج لك ما فيش ولا حديث يدل على النقاب، هذا دليل على إنه إما جاهل ما يعرفش، يا إما إنسان له غرض، له غرض أنه يلغي حكم من الأحكام الشرعية اللي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أكثر هؤلاء يقول لك ما فيش ولا حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما لأي الحديث هذا اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، بل المرأة إذا كان في إحرامها لا تنتقب، لا تنتقب. طيب إذا مر الرجال بها تعمل إيه وهي أصلها منتقبة؟ هنا منعها من نقاب، منعهاش من إن هي تستر وجهها، تستر وجهها، تنزل البيشة اللي فوق رأسها الخمار تستر وجهها، عدى الرجال تكشفها مرة أخرى، ما عداش الرجال محتاجة للطواف خلاص تنزلها، ولكن لا تلبس ما يفصل. زي ما بنقول في الرجل، الرجل لا يلبس القميص، طيب يبقى إيديه الآن مكشوفة لأنه القميص بيدخل فيه الكمام. طب الرداء، لو إن الرداء اللي لبسه على كتفه طويل ومغطي إيديه عليه فيها شيء؟ ما له شيء. الممنوع إنه يلبس حاجة مفصلة على قدر اليد أو على قدر العضو من الأعضاء. كذلك المرأة ممنوعة من أن تنتقب، مش إن هي تستر وجهها في ولود الرجال، ما تعرضش لهذا الشيء. يبقى المرأة المحرمة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. طيب طولت الجلابية بتاعتها بقت مغطية إيديها الاثنين، مغطية عليها في هذا الشيء؟ نفس الشيء. إذا نسدلت الطرحة اللي فوق رأسها نزلت على وجهها في مرور رجال، لا شيء عليها في ذلك. يبقى هنا المرأة في إحرامها لا تلبس ما هو مفصل على قدر اليدين مثل الجوانتي أو القفاز، كذلك لا تلبس النقاب على وجهها، وإذا مرت بالرجال فلتستر، تستل ما أم في شريجة خلاص وتكشف وجهها. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلى النقاب والبرقع، خلى يعني ما عدا النقابة والبرقع، يبقى هنا نقاب لأنه على قد الوش، كذلك كأنه أخذ حكم المخيط بالنسبة للرجال. يبقى المرأة لا تنتقب ولا تلبس البرقع اللي هو متفصل زي النقاب. ويقول يجوز لها أن تغطي وجهها، أن تغطي، يعني أنها تسدل السدل من الرأس من الطرحة اللي موجودة. أحيانا بعض الأخوات تقوم تيجي على الطرحة اللي في رأسها وتروح مخيطة فيها حتة خرقة ومخلية الخرقة في رأسها، إذا مرت قالت تروح منزل الخرقة، هذا شيء جميل جدا ولا شيء عليها في هذا الشيء. حتى لو كانت الخرقة اللي هتنزلها على وجهها بعد ذلك عاملة فيها ثقب على قدر العين وعلى قدر العين، لا شيء فيها. وليست نقابة، النقاب مكان مشدودا على الوجه، مكان مشدودا على الوجه، أما سدل من فوق الرأس لا شيء في ذلك. جاء في صحيح البخاري لبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة، ومعصفرة يعني مصبوغة بالعصفر، مصبوغة بالعصفر نبت النبات بيدي لون أصفر في شيء من الحمى، وهي محرمة. وقالت لا تلثم، يعني تلبس اللثام، اللثام النقاب، ولا تتبرقع، تلبس البرقع يعني، ولا تلبس ثوبا بورص ولا زعفران. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي، يعني مرأة أصلا لبسة غوايش مش مطلوب منها تشيلها زي المعتدة، لا ما هيش معتدة ولا غيره، المحرمة تفضل لبسها ولكن ما تظهرش زين، ما تظهرش زين. قالت ولا بأس بالثوب الأسود والمورد والخف للمرأة، المرأة لبست حذاء لا شيء عليها، يبقى كل إحرام المرأة في الوجه والكفين، في الوجه والكفين. طيب يقول هنا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال سيد بن منصور حدثنا هشيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت تسدل المرأة جلبابها، تسدل الجلباب الثوب اللي تلبسه من رأسها إلى رجليها وهي محرمة بكشف وجهها. طب إذا مر بها الرجال، هذه عائشة بتقول هذا شيء، تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، من فوق رأسها، يبقى هتنزل شيء من الطرحة اللي فوق رأسها تروح مدارية به، ده إذا حازت الرجال، بعيد عن الرجال تكشف وجهها. يقول ابن المنذر رحمة الله عليه أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، يعني لبس المرأة في أثناء الإحرام تحت الجلباب بتاعها، لبس قميص، لبس جلبية، لبس الثياب مخيطة لا شيء فيها. قال تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها. من اللي بيقول هنا الآن؟ الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه. فأقول أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب خفيفا. فتسدل، أجمع العلماء على أن هذا يجوز لها ذلك، أن تسدل على وجهها الثوب تستر به عن نظر الرجال، تستر به عن نظر الرجال، ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، تعني جدتها، كأنه قصد لا تخمر، ما تحطش نقابا يعني على وجهها، خمار شيء خاص بالوجه تلفه على وجهها أو تستر به، لا تستر، تنزل فوق رأسها على وجهها. إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر. قال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك السدل، مش تخمير الوجه يعني تغطية غطاء خاص بالوجه، لا هو السدل من فوق رأس، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. ابن المنذر مازال يذكر يقول جاء عن عائشة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعنا. يقول هذا الحديث أخرجه ابن المنذر من طريق مجاهد وفي إسناده ضعف اللي هو بتاع عائشة المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكفينا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا تنتقب المرأة المحرم، فإشارة إلى أنه يجوز غير النقاب. وما ذكره ابن المنذر من إجماع، فقال أن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها فيما ذكره من إجماع إلا وجهها فتسدل، يعني من فوق الرأس تسدل سدلا خفيفا، ما تشدش ما تربطش حاجة على وجهها. يكره للرجل المحرم ستر وجهه، ستر وجهه خوفا انه بيستر وجهه وبعدين يروح جايب على راسه الغطاء ولا شيء. وده في حديث لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. لا تخمر وجهه، وكأنه احتياطا للرأس، لما منع من تخمير الوجه لأنه الميت نايم على ظهره، الميت وهو نايم إذا ستر له الوجه ضروري حيب الكفن ملفوف وغطى جزءا من الرأس، فاحتياطا لذلك لا تخمر الوجه ولا رأس، إلا فالأصل هو الرأس فقط أنه الذي لا يغطي. وجاء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: رأيت عثمان رضي الله عنه بالعرج، ما كان اسمه العرج، وهو محرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، يعني جاء عن عثمان أنه فعل ذلك، احتاج يغطي وجهه شيء ففعل رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا كان للمرأة لها أن تستر وجهها عن الرجال هنا لك لا تنتقب، الرجل مع الحاجة للشيء احتاج يحط كمامة على وشه علشان ما يبقاش التراب أو الغبار، لا داعي أن يربط حاجة على وجهه، ولكن يضع منديلا أو شيء على الوجه. يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب، لكن قلنا للمرأة أنها تضع إيه في إيديها؟ الخضاب، وإن سمي طيبا بس ما مش ريحة، ريحته مش حلوة. فهنا يقول في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس ولا زعفران أو زعفران. الورس نبات أصفر يصبغ، والزعفران نبات يصبغ بالأحمر، فهنا المحرم يلبس لا هذا ولا ذاك. قالوا الورس والزعفران الاثنين منعهما النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال، لهم رائحة طيبة ولهم لون في الثياب فلا داعي لذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى عن طيب، أن المحرم لا يضع الطيب، واستعمال الطيب أنه يحط في رأسه ويحط في إيديه. لكن ذكرنا قبل ذلك إمتى له أن يضع الطيب؟ قبل الإحرام، قبل الإحرام، يعني بعد ما لبس لبسه واستحمى ولبس لبس الإحرام حط في رأسه طيب في إيديه، طيب طالما لسه ما قالش لبيك عمرة، لسه ما قالش لبيك حجة، له أنه يضع من الطيب ما شاء في رأسه في بدنه، ولكن أفضل أن لا يضع فيه ثياب الإحرام لا للخروج من الخلاف. في أثناء الإحرام ليس له أن يضع الطيب، أيضا ليس له أن يلبس ثوبا مطيبا إلا أن يكون هو الثوب اللي هو لبسه، دخل الحمام ألعه بعد ما قضى حاجته لبس، يعني خلاص على الراجح من كلام أهل العلم. أيضا من الطيب ما كان مبخرا، الثوب حطه اتبخر بخور علق به من البخور وبعدين لبسه، لبس ثوبا مطيبا ليس له ذلك، وإلا لزمته الفدية. حط على الثوب بتاعه موارد، حتى وإن كان في العصر الآن ما بيعتبرش الموارد أنه هو من الطيب، ولكنه هو طيب، هو طيب، مية ورد توضع لها رائحة الوردي بعد ذلك هذا من الطيب، ليس له أن يضعه على ثيابه أو يستخدمه في أثناء إحرامه. لو جلس على فراش مطيب، يعني شايف ريحة محطوطة حطوها على الفراش ورح قاعد عليه لزق به هذا الشيء يلزمه طالما تعمل، لكن ما يعرفش قاعد عليه تبين له ذلك، يقوم ويغسل الأثر بتاع الطيب المولود على جسده. لو ذهب لدكان عطار يشتري منه عطارة والعطار مش عامل بخور في المحل، مش هنقول له ما تدخلش، هو خلاص له عذره أنه بيدخل عشان يشتري مش عشان يتطيب، فلا شيء عليه في ذلك. لو راح يشتري ريحة ومسك الإزازة من برة وشمها من بعيد لا شيء، لكن يحذر أنه يضع منها شيء، أنه يأخذ طب حط على إيدي عشان أشمها وبعدين أغسلها، وضع تطيبا يلزمك الفدية، وضع تطيبا. يجوز له أن يكتحل، وأن كان الأفضل ترك الاكتحال، ولكن في أنواع من الكحل قد يكون عليها طيب، يبقى هنا ممنوع من ذلك، إذا كان الكحل مطيبا ليس له أن يضع هذا الكحل. الصابون، الصابون اللي بيستخدمه الإنسان في أثناء الإحرام، صابون غسيل، صابون بريحة، صابون كذا، طالما إنه صابون بتغسل إيدك بعد كده شطفتها بالمية راحت الأثر، حتى لو قعد يسيرا بعد شوية راحت ريحة لا شيء. لكن إذا كان زي الطيب يفضل لاصق في الإيد بحيث أن الريحة طول ريحتها مسك ريحتها كذا صار طيب، يبقى يجتنب الصابون اللي له رائحة نفاذة، وخاصة إذا كان محطوط فيه من مسك، محطوط فيه من أشياء هي مما يوضع فيه الطيب. لكن الصابون الريحة العادي اللي مجرد ما تشطف إيدك بيفضل أثره شيء يسير وبعدين يروح، هذا لا شيء فيه. مما يحرم على المحرم أنه يتزوج، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ثلاث أشياء لا يجوز للمحرم: لا ينكح، لا ينكح يعني لا يتزوج، لا ينكح يعني ما يبقاش عريس هو العريس، ولا ينكح يزوج، يكون وليا لصبية يزوجها أو وليا للعروسة أبو العروسة مثلا أو أخو العروسة لا يجوز له، اللي هو العقد حيتم به يحرم عليه إنه، وهذا زواج باطل، هذا زواج باطل لو حصل في أثناء الإحرام ذلك، إنه العريس كان محرما ولا الوكيل بتاع العريس ولا هنا، طالما إنه إنسان محرم يتعلق به العقد فالنكاح يكون باطل. لا ينكح المحرم ولا ينجح، لا يزوج لا بوكالة ولا بولاية ولا بغيرها، لا يزوج المحرم ولا يخطب، كأنه أن يتفرغ المحرم متفرغ للعبادة، إيه اللي يشغلك بالزواج يشغلك بأشياء، تفرغ للعبادة، لما تخلص العبادة يبقى زوج أو تزوج أفعل الذي يحلو لك. يبقى هنا ولا يخطب، ولا يخطب يبقى هنا حتى، لأن الخطبة حتجر بعدها الكلام في الزواج ويكون في بعدها عقد، لا يبقى منع الزريعة إلى ذلك، لا ينجح ولا ينكح ولا يخطب. كذلك يحرم على المحرم الوطأ، الوطأ إن زوجته معه والاثنين حجاج وبعدين أثناء ما هو محرم وطأ امرأته يحرم عليه الوطأ، إذا وطأها جامعها فسد الحد، فسد الحد، يبقى عليه إنه يكمل عقوبة الله. يبقى هذا سفيه، إنسان سفيه اللي رايح مكلف نفسه 20,000 و30,000 ومكلف زوجته قديه، وبعدين هو محرم لسه ولبيك حج لبيك عمرة في الطريق جامع له، فسدت الحج بتاعته أو فسدت العمرة اللي هو شوف حال قال لبيك إيه، فسد هذا الشيء. طيب الحكم إيه بقى الآن لهذا اللي جامع له؟ قال له كمل كمل، ما ينفعش يقول طب مش حاجة السنة دي خلاص، لا أنت ملزم إنك دخلت في الإحرام يلزمك إكماله، سواء حدك صحيحا ولا حدك فاسدا، كمل هذا الإحرام، وعليك الإعادة في السنة القادمة، وعليك بدنة تنحر بدنة عن الذنب الذي وقعت فيه. يبقى الإنسان ما يتسفهش في هذه الأشياء وما يستسهلش أن يعمل أي حاجة يبوظ على نفسه العمل الذي يعمل، رايح لطاعة الله فليتسنب ما حرم الله. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهنا يقول ابن عباس الرفث الجماع، وتجب به الكفارة، تجب به الكفارة، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلش إن حد من الحجاج اللي كانوا معاه جامع أهله، ولكن بعده حصل هذا الشيء فاستفتوا الصحابة فأداب الصحابة، فمنهم علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء جميعا أوجبوا فيه الكفارة، أوجبوا فيه الكفارة بالجماع، يعني أوجبوا ولم يعلم له مخالف، ما فيش حد خالف هؤلاء، فكأن هذا إجماع. يقول أجمعت الأمة، هذا من كلام النووي رحمه الله، أجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام سواء كان الإحرام صحيحا أو فاسدا، يعني لو إنه جامع أهله أفسد إحرامه، طيب لو إنه جامع وبعدين خلاص ما الحجة بقى فسدة يجامع تاني، لا يجوز لك تجامع تاني حتى في الإحرام الفاسد، كمل الحج وافترق أنت وزوجتك، ليس لك أن تكمل الحج وتجامع فيه تاني، تكمل الحج الفاسد وعليك الإعادة بعد ذلك. وتجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل التحللين، إذا كان قبل التحللين، وهيجي الكلام في التحلل من الإحرام. وسواء الوطء في القبر والدبر من الرجل والمرأة والصبي، يعني إذا كان هذا قبل التحللين، فإذا كان قبل تحلل واحد هنا يأسم وحيمضي فيما فعله، إذا كان قبل التحللين في الحج في تحلل الأول وتحلل الثاني، التحلل الأصغر هو الأولاني بيحله كل شيء إلا النساء إلا الجماع، التحلل الثاني اللي هو إذا طاف بالبيت يبقى يجوز له فإذا كان لسه ما تحللش التحلل الأصغر ووقع في الجماع أفسد على نفسه الحج، يعني ممكن يكون راح عرفات وخرج من عرفة وراح المزدلفة ولسه ما تحللش التحلل الأصغر، تحلل أصغر برم لسه ما راح جامع أهله بالليل، جامع أهله بوظ الحج بتاعه، بوظ الحج بتاعه بعد حج فاسد الآن يكمل إليه. لكن لو أنه تحلل التحلل الأول وبعد ذلك وقع في ذلك الحكم آخر، فكلمنا هنا في إفساد الحج إذا كان قبل التحللين اللي هو قبل التحلل أو التعبير قلنا قبل التحلل الأصغر. طيب هذا الجماع سواء كان جمع زوجته أو وقع في الزنا أو وقع في اللواط أو وقع في وطء بهيمة، كل له حكم الجماع، وإن كان هنا أتى زوجته هنا أتى حراما فيه زنا وفيه الحد، واحدة فيها حد الأخرى ليس فيها الحد. يحرم على المحرم المباشرة بشهوة، أن يقبل أهله قبل امرأته بشهوة، يحرم عليه ذلك. يحرم مباشرة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة، ومتى باشر عمدا بشهوة لزمته الفدية. متى باشر أهله عمدا، لو أنه جامع فسد، لكن لو أنه باشر بشهوة يقول عليه الفدية في ذلك، وهي الشاء أو بدلها من الأطعام أو الصيام. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر بهذا، إنه يلزمه الفدية إذا باشر أهله. الحنابلة يفرق بين إنه باشر أهله، باشر مش جامع، مش جامع، مباشرة لمس الجلد، يعني البشرة، بشرة الجلد، فباشر مس الجلد إنه حضن امرأته قبل امرأته، هذا المباشرة، لكنه لم يجامع. اللي مع اسمه جمع اسمه وطن. فالكلام إذا كان جامع وهو محرم يبقى فسد الحد، يمضي في الفسد وعليه القضاء وعليه الكفارة اللي فيها. لكن إذا كان باشر فقط فإما أنه ينزل أو أنه لا ينزل. فعند الحنابلة يقول إذا أنزل فعليه بدنة، عليه بقرة أو عليه جمل يذبحه، إذا لم ينزل عليه شاه، عليه شاه. هذا فيه يعني خلاف بين أهل العلم، كان الأكثر العلماء من أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر على أنه عليه شاف الحالتين، إذا باشر فأنزل، ولعل هذا الأقرب عليه شاف الحالتين. لا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة، اللمس بغير شهوة، سلم على زوجته تطبطب عليها، لا شهوة لا شيء، لا شيء ما له شهوة. يحرم عليه الصيد في أثناء الإحرام، ليس له أن يصيد وهو محرم. يبقى الصيد إما صيد بر وإما صيد بحر، صيد البحر أحله الله عز وجل، يبقى يقصد هنا صيد البر صيد الجو، هنا إلا ربنا قالنا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حرما، يبقى حرم الله عز وجل عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البر هذا لو أنه أخذه، أخذ صيد البر، على ذلك الأخذ له نقول له يلزمك أن تطلقه، سيب اللي أنت أخذته، لقى حمار وحش في الغزالة في الصحراء. الكلام ده من إمتى؟ من ساعة الإحرام، من ساعة الإحرام. لو أن إنسان مسافر بأوتوبيس من اسكندرية رايح هناك، لبيك حجة لبيك عمرة، الآن صار محرما، بيقطع صحاري وهو ماشي في صحاري ويشوف حاجات كثيرة وهو ماشي، لو أنه نزل في الطريق صاد غزالة وهو محرم، محرم ولا مش محرم؟ محرم، يبقى يحرم عليه أن يصيد حتى ولو كان في مصر، حتى لو صحرت مصر، يقول لك أنت محرم، ليس لك أن تصيد صيدا وأنت محرم. يبقى هنا في مكة في الحرم يحرم على المحرم وعلى الحلال، يحرم صيد الحرم سواء كان محرما ولا كان حلالا، يحرم عليه صيد هناك. لكن إذا كان إنسان محرم ولم يدخل الحرم ولا غيره، لسه بعيد عن الحرم بينه وبينها بلدان ومفاوز، يحرم عليه الصيد في المكان الذي هو فيه طالما أنه دخل في الإحرام. يبقى ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. يبقى صيد البر وأنت محرم في غير الحرم يحرم عليه، فإذا كنت حلالا ما أحرمتش يجوز لك أنك تصيد من هذا الصيد. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.